الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، أمر الصلاة أمر عظيم عند الله. هذه العبادة التي افترضها الله تبارك وتعالى من بين سائر العبادات، بأن جعل فرضها على رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة في ليلة الإسراء، حيث عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه الله تبارك وتعالى وفرض عليه هذه الصلاة 50 مرة في اليوم والليلة، ثم خففها 10، ثم 10، ثم 10، ثم 10، حتى أوصلها إلى 5 صلوات، لكنها في الأجر تعادل 50 صلاة، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. هذه الصلاة عباد الله قد جعل الله لها أحكاما، وجعل لها أذكارا، وبين لها في شريعة الإسلام أمورا لا يجوز للمسلم ولا ينبغي له أن يخالفها، وجعل لهذه الصلاة مقدمة وهي الوضوء والتطهر، فلا يقبل الله صلاة امرئ بغير طهارة، ومن صلى بغير طهارة وهو قادر على التطهر فصلاته مردودة عليه. لكن الملاحظ اليوم وفي هذا الزمن، ونتيجة لضعف العلم وقلة انتشاره وقلة من يعلم الناس ويفقههم في دين الله، انتشر الجهل بهذه الفريضة العظيمة. ولعلنا عباد الله أن نستحضر شيئاً من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين، سواء كان ذلك في أمر الوضوء أو في أمر الصلاة، حتى يتقبل الله منا هذه الصلاة وحتى يكافئنا عليها. لابد أن تكون هذه العبادة مبنية على أساس متين، وهو اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالابتداع في دين الله أو عبادة الله على جهل، كل ذلك مردود على صاحبه، ليس لصاحبه إلا التعب والمشقة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. فمن الأخطاء التي تقع في الوضوء، الوضوء أكثر من 3 مرات، بعض الناس يتجاوز ويغسل العضو الذي جاء الشرع بالأمر بغسله أكثر من 3 مرات، ويظن أنه بذلك قد أحسن، وما علم أنه قد أساء. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ لأحد الصحابة وبين له صفة الوضوء، فتوضأ 3 في الأعضاء التي فيها التثليث، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. يقول ابن المبارك رحمه الله: لا آمن على من زاد على الثلاث أن يأثم. وقال الحسن البصري: إن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء يقال له الولهان. وهذا الفعل وهو الزيادة على الأمر المشروع قد يؤدي بالإنسان إلى مرض الوسوسة. وكم سمعنا من أخبار وقصص عن بعض من ابتلوا بالوسوسة عافانا الله وإياكم، أمور والله إنها مبكية ومحزنة. حدثت أن بعضهم إذا أراد أن يصلي المغرب فإنه من بعد صلاة العصر أكرمكم الله وهو في دورة المياه يتوضأ فلا يخرج إلا على أذان المغرب، كل هذا الوقت الطويل لأنه مصاب بالوسوسة. ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنه سبقه شيء من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل ما حصل. ومن الأخطاء في الوضوء أيضا الغفلة عن غسل الأعقاب، والأعقاب هي مؤخرة القدم، وبعض الناس ربما يتساهل في هذا الأمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أولئك الذين لا يغسلون أعقابهم بالويل، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وقد اختلف أهل العلم في معنى ويل، فقال بعضهم هو وادي في جهنم والعياذ بالله، وقال بعضهم هي كلمة للزجر والتوبيخ يراد بها أو منها التخويف من عذاب الله عز وجل. ومن الأخطاء في الوضوء أيضا تكرار المسح للرأس، والرأس لا يمسح إلا مرة واحدة وليس ثلاثا كبقية الأعضاء. وطريقة المسح الصحيحة الشرعية أن يبل المتوضئ يديه الاثنتين بالماء بلا فقط، وليس يأخذ ماء، إنما يبلهما بالماء بلا، ثم يرفع يديه إلى مقدمة رأسه مفرجا أصابعه، ثم يذهب بهما إلى قفاه إلى آخر رأسه، ثم يعود مرة أخرى بحيث يستوعب عامة الرأس وأغلب الرأس، ويضع أصبعيه الإبهامين خلف أذنيه، وأما السبابتان فتكونان داخل صماخي الأذنين، صماخي الأذنين الفتحات الموجودة في الأذان. أما الغضاريف التي بين الصماخ وآخر الأذن فإنه لا يجب مسحها ولا بأس بمسحها، لكنه ليس بواجب. فهذه هي الصيغة الصحيحة لمسح الرأس، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. وهل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ لا، السنة أن لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، بل ماء الرأس يكفي، هذا الذي ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا احتاج إلى ذلك أن يكون شعر الرأس كثيفا تجف معه اليدان فلا حرج عند ذلك. ومن أخطاء الوضوء أيضا عدم تخليل الأصابع، والمقصود بتخليل الأصابع إيصال الماء بين الأصابع، فهذه من السنن التي ينساها كثير من الناس. وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخليل هذه الأصابع بالماء. وهناك أخطاء يا عباد الله تقع في الصلاة أو في أثنائها أو ما قبلها أو بعدها، نأتي على شيء منها مما هو منتشر بين الناس. فمن ذلك تشبيك الأصابع سواء في الذهاب إلى المسجد أو في الجلوس في المسجد قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، فهذه ثلاثة مواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك المرء أصابعه وهو في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر عن الذي يصلي وهو مشبك أصابعه قال في حاله: تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني اليهود. ولذلك نهينا عن تشبيك الأصابع، ليس فقط في الصلاة، وإن كان هذا هو الأشد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: التشبيك للأصابع في الذهاب إلى المسجد مكروه، وفي المسجد قبل الصلاة أشد كراهية، وفي الصلاة أشد وأشد. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض المصلين الإسراع في المشي إلى المسجد، وخاصة إذا أقيمت الصلاة أو كبر الإمام للركوع، فنرى تسارع في القدوم إلى المسجد، وتسمع جلبة وأصوات، وربما بعضهم تنحنح حتى يسمع الإمام ليبقى راكعا، وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وكل هذه أفعال لا ينبغي للمسلم أن يفعلها. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، أي الهدوء والطمأنينة. ليس المقصود من الصلاة أن تنقرها نقرا وتعجل بها، لا، المقصود أن تأتي إلى الصلاة بكامل الخشوع والخضوع حتى تؤدي الصلاة التي يريدها الله عز وجل. ومن هنا يأتي التنبيه الآخر، وهو ما نلحظه على كثير من المسلمين من الإسراع أثناء الصلاة في أداء أركان الصلاة وواجباتها، فلا يتكاد جبهته تلامس الأرض حتى يرفعها، وإن ركع فهو يركع شيئا يسيرا، ينحني انحناءة يسيرة، فلا يمكن يديه من ركبتيه، ولا يدعو بتؤدة وهدوء وخشوع، فينقر الصلاة نقرا لا يؤديها كما يريد الله تبارك وتعالى. وكل هذه الأفعال مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي يا عباد الله أن نعرف للصلاة قدرها، وأن نعظم شأنها، وأن نعلم أننا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولعله يكون حديث مستقل إن شاء الله عن هذا الموضوع تحديدا. ومن الأخطاء أيضا عدم تسوية الصفوف، وعدم سد الفراغات والخلل الذي يكون بين الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد أولئك الذين لا يسوون صفوفهم بأن يخالف الله بين قلوبهم، قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والحديث رواه البخاري. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لينوا بأيدي إخوانكم، يعني لو جاءك إنسان يريد أن يدخل معك في الصف فلا تكن متعنتا، إنما كن لينا وحاول أن تتقارب لتفتح له فرجة في الصف فيدخل. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وإنك لتعجب حين ترى مسلما يدخل المسجد فيرى طرف الصف يمينا أو شمالا فيه فرجة، بل ربما فيه ما يكفي لثلاثة أو أربعة، ومع ذلك يمشي بتؤدة إلى الصف الثاني. واسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم في فضيلة سد الفرجة في الصف. والحديث رواه البزار في مسنده بإسناد حسنه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله، كل هذا الأجر وهذا الثواب، ويجد الإنسان في نفسه تثاقلا أن يمشي هذه الخطوات ليسد فرجة في الصف، فأي حرمان أعظم من هذا الحرمان. ومن الأخطاء أيضا الجلوس في الصلاة مع القدرة على القيام، وهذا في صلاة الفريضة خاصة، أما النافلة فأمرها هين، حتى لو أن الإنسان صلى النافلة كلها جالسا ليس به مرض وليس له سبب في ذلك فالأمر فيه سعة، إلا أن له نصف أجر القائم ك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هنا عمن يؤدي الفريضة ويصلي جالسا. أولا ينبغي بل يجب أن يعرف المسلم أنه لا يجوز له أن يؤدي صلاة الفريضة جالسا وهو قادر على القيام، وذلك لأن القيام يا عباد الله ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن كان قادرا على القيام فلا يجوز له الجلوس، ومن كان قادرا على أداء الصلاة أو بعض الصلاة وهو واقف فلا يجوز له أن يجلس طول الوقت. وهذه نقطة مهمة، فبعض الناس يصلي على الكرسي منذ أن يأتي وهو يكبر ويجلس مباشرة وهو قادر على الوقوف، ربما مشى مسافة طويلة يقول أنا ما أستطيع، ركبي تؤلمني فلا أستطيع السجود. نقول نعم، لا تستطيع السجود لا تسجد على الهيئة الشرعية بأن تضع رجليك على الأرض، لكن الوقوف ليس له علاقة بالسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الذي تستطيع، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وتأتينا هنا مسألة أخرى وهي مسألة الصلاة على الكرسي. أولا يا عباد الله، هناك ظاهرة انتشرت بقوة في هذا الزمن وهي كثرة الصلاة على الكراسي. هذا ما كان معروف عند الأوائل، هل لأنهم كانوا مثلا أنشط من المتأخرين أو الأمراض ليست واردة في حياتهم؟ لا، لكن التساهل الموجود عند بعض المسلمين وقلة الورع هي التي دفعت بعض الناس إلى أن يصلي على الكرسي وهو قادر على أن يقف. نعم، الذي له عذر فالله يعذره، بل قد يكون آثما لو تحامل على نفسه وآذاها. لا يجوز الإنسان أن يؤذي نفسه، وكان الله بكم رحيم. لكن أن يكون الأمر بالضد، يقول أحد المشايخ دخلت إلى المسجد وكان وقت ركوع للإمام، يقول وكان بجوار رجل لما رأى الإمام راكعا صار يسرع يمشي بسرعة حتى يدرك الركعة، وهذا أول، هذا الخطأ الأول، لكن ليس هذا المقصود. المقصود يقول لما وصل إلى الصف سحب الكرسي وجلس، يقول أنا والله ما كنت أستطيع أن أسابقه. فأي تساهل هذا؟ كيف تضع الكرسي يا من أجاز لك الشرع أن تصلي عليه؟ هنا أيضا يقع بعض الخطأ. مكان الكرسي أين يكون؟ الحال يختلف على حسب حال المصلي. إن كان المصلي لا يستطيع الوقوف مطلقا طول الوقت وهو على الكرسي، فهذا يجعل رجلي الكرسي الخلفيتين محاذية للمصلي، يعني معنى ذلك أنه سيكون بارزا قليلا في الصف، هذا الذي لا يستطيع أن يقف. أما الذي يستطيع الوقوف لكن لا يستطيع الركوع أو السجود فهذا يؤخر الكرسي قليلا بحيث يقف هو مساويا للمصلين، فمعنى ذلك أن أرجل الكرسي ستكون إلى الخلف، هذا ما لم يكن فيه إيذاء للصف الذي خلفه. أما إن كان هناك أذى أو تضييق فهنا يرتفع الحرج فيتقدم قليلا. ومن المسائل المهمة والتي يقع فيها الخطأ من بعض المصلين ما يكون من بعض الأخطاء التي تكون للمسبوق في الصلاة الذي يأتي وقد فاته شيء من الصلاة. أولا، كيف يقضي المسبوق صلاته؟ من فاته شيء من الصلاة فإنه يصلي أو يدخل مع الإمام وهو ناوٍ لأن تكون هذه هي بداية صلاته. بمعنى افرض أنك دخلت مثلا مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية، هي بالنسبة للإمام تعتبر الركعة الثانية، لكن بالنسبة لك هي الركعة الأولى، لكن هذا لا يعني أن تخالف الإمام في الطريقة، لأنك تقول مثلا بعدما يجلس الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب يجلس التشهد الأول، تقول لا أنا بالنسبة لي هذه الركعة الأولى لا بد أن أقف، لا، تتابع الإمام حتى ينتهي من صلاته. فإذا سلم الإمام جئت بالركعة الثالثة تبعا، بمعنى أنك صليت الركعة الأولى والثانية والثالثة تصليها على هيئتها التي أمرت بها، والثالثة كما هو معلوم في صلاة المغرب أنك تجلس. معنى ذلك أنك ستجلس ثلاث مرات للتشهد، الركعة الأولى التي هي الثانية بالنسبة للإمام، والركعة الثانية التي هي الثالثة بالنسبة للإمام، والركعة الثالثة التي هي بالنسبة لك، وهي الأصل أنك تجلس فتصلي ثلاث تشهدات في صلاة المغرب. وهكذا قس عليه باقي الصلوات. تأتينا مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، ماذا لو أن الإمام سهى في الصلاة وأنت مسبوق قد فاتك شيء من الصلاة، هل تتابع الإمام في سجود السهو؟ المسألة فيها تفصيل. أما إن سجد الإمام للسهو قبل الصلاة فإنك تسجد معه في كل الأحوال. إن سجد الإمام للسهو قبل الصلاة فإنك قبل السلام فإنك تصلي معه وتسجد معه. لكن لو سجد الإمام بعد السلام، وهذا يكون إذا كان هناك زيادة في الصلاة، يعني سهى الإمام فزاد شيئا في الصلاة، فإنه يؤدي السجدتين للسهو بعد السلام. وبالمناسبة وللفائدة، الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه عامة أهل العلم أن المصلي إذا سهى في صلاته سواء كان هذا السهو شكا أو زيادة أو نقصانا فلا حرج عليه أن يؤدي السجدتين قبل السلام في كل الأحوال أو بعدها، لا حرج في كل الأحوال. لكن الأفضل، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. عموما نعود إلى المسألة، نقول لو أنك دخلت والإمام قد صلى ركعة ثم سهى الإمام، فإن صلى السجدتين قبل السلام فاسجد معه، لكن لو أنه صلاهما بعد السلام لزيادة في الصلاة فهل تسلم معه ثم تسجد؟ نقول لا، إنما تقف ولا تتابعه هنا، تقف وتكمل صلاتك. معنى ذلك أن الإمام ومن خلفه سيسجدون ويسلمون، نعم أنت الآن انفردت عنهم. طيب ماذا بعد ذلك؟ هل أسجد أنا للسهو أو لا؟ نقول إن كنت قد أدركت هذا السهو مع الإمام، إن كنت قد أدركته فإنك تسجد للسهو بعد السلام لوحدك أنت، تكمل صلاتك ثم تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم، هذا إن كنت قد أدركت السهو مع الإمام. لكن لو كان الإمام قد سهى قبل أن تدخل أنت في الصلاة ما أدركتها معه، فعند ذلك لا تسجد للسهو لأنك لم تدرك شيئا منه. ومن الأخطاء أيضا عباد الله أن بعض الناس إذا دخل إلى المسجد والإمام، هذا بالنسبة للمسبوق، والإمام ساجد فإنه ينتظر يقف حتى يقف الإمام، وهذا خطأ، بل هو نوع من الحرمان. اسجد معه، وإن كانت هذه السجدة لا تحسب ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ومن الأخطاء أيضا عدم السجود على الأعضاء السبعة، فبعض الناس إذا سجد لم يمكن أنفه من الأرض، وهذا عند جمع من أهل العلم تبطل به الصلاة، لأن الأنف والجبهة يعدان من أركان الصلاة. وبعضهم إذا سجد يرفع قدمه أو قدميه، وهذا أيضا خطأ، فلا بد من تمكين الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هما الرجلان والركبتان واليدان والأنف والجبهة، شيء واحد. من الأخطاء كذلك قراءة القرآن في أثناء السجود أو الركوع، والسجود والركوع ليس موضعين لقراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن الأخطاء كذلك عدم تحريك اللسان بالقراءة خاصة في الصلوات السرية. فبعض الناس يقول ما دام أنها في القلب يكفي تمر على قلبي. لا، لا تصح الصلاة بذلك، لابد أن تحرك لسانك وشفتيك بما تقرأ. وفي المقابل هناك خطأ ضد هذا الخطأ، وهو أن بعض الناس يجهر ويرفع صوته في الصلاة السرية فيؤذي من حوله، وهذا يحصل عادة عند بعض كبار السن، فيؤذي من حوله عن يمينه وعن شماله برفع الصوت ويشوش عليه. فينبغي للإنسان أن يحرك شفتيه بما يسمع نفسه فقط، أما الزيادة على ذلك فمنكرة، كما أن عدم تحريك اللسان والشفتين أيضا لا يعد أو لا يعتد به في الصلاة، وبالتالي فالصلاة باطلة. اللهم فقهنا في الدين، وتقبل منا أعمالنا وأقوالنا، وتجاوز عن تقصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك عباد الله، من الأخطاء التي تكون عند بعض المصلين زيادة بعض الألفاظ غير المشروعة في الصلاة. فمثلا بعض الناس يزيد بعد قول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا لك الحمد والشكر، فيزيد كلمة الشكر. وقد وردت أربع صيغ كلها صحيحة، وينبغي المسلم أن ينوع بينها. الصيغة الأولى أن تقول ربنا ولك الحمد، هذه واحدة. والثانية اللهم ربنا ولك الحمد. الثالثة ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. فهذه أربع صيغ. أما لفظ الشكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك زيادة كلمة لوالدي في قول رب بين السجدتين رب اغفر لي، فبعض الناس يزيد ويقول رب اغفر لي ولوالدي. وقد يقول قائل يعني ما ندعو لوالدينا؟ نقول بلى ادعو، لكن بعد هذا، لأن هذه ورد فيها نص فالتزم بالنص. ومثلها أيضا في التشهد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. بعض الناس يزيد فيقول اللهم صل على سيدنا محمد، نقول كلمة سيدنا هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. قد يقول قائل يا أخي ما هذا التشدد؟ ما الذي يضير في أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو سيدنا؟ أقول بلى، ولكن أيضا إذا اعتبرنا بهذا التعليل ممكن نقول مثلا في التشهد اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وخير الخلق أجمعين، وقل ما تشاء. إذن هذه عبادة، ينبغي الالتزام بالنص النبوي. في حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى مضجعه ماذا يقول أثناء أو إذا أراد النوم، فإنه ينام على شقه الأيمن ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هكذا علم رسولنا صلى الله عليه وسلم البراء هذا الورد. البراء جلس يردد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظه، فقال لما جاء إلى موطن وبنبيك الذي أرسلت أخطأ فقال وبرسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. أليس النبي هو الرسول؟ بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الصحابة على التزام النص الشرعي. ولذلك إذا رأيت عبدا حريصا على تطبيق السنة فارجو له الخير. يقول سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني إلا بشيء وارد فافعل. يعني هذا مبالغة في قضية الالتزام بالنص النبوي فالزم غرز محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحد، هذه عبادة لا ينبغي الاجتهاد فيها. كذلك من الأخطاء أيضا الإشارة باليدين قبل السلام. بعض الناس قبل السلام إذا سلم الإمام رفع يديه هكذا، وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما كان بعض الصحابة يقول كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا هكذا، وبعضهم كان يقول السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. يلتفت يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. من الأخطاء كذلك الصلاة منفردا خلف الصف، لا يجوز للمسلم أن يصلي منفردا خلف الصف إلا بعذر، كأن لا يجد مكانا في الصف، بحث يمين وشمال ما وجد، عند بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي، وعند آخرين لا يجوز، وإنما ينتظر حتى يأتي آخر فيصلي معه، لكن الأقرب والعلم عند الله أنه لا حرج في هذه الحالة فقط. ومن صلى خلف الصف منفردا مع وجود فرجة فصلاته باطلة، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف في حديث وابصة بن معبد، فأمره أن يعيد صلاته. كذلك أيضا من الأخطاء سرعة الخروج من المسجد بعد الصلاة مباشرة، وربما تخطي الرقاب والتزاحم عند الأبواب، وترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهي التسبيح والتهليل والاستغفار. حرمان، والله حرمان، أن الإنسان بعدما يصلي كأنه ملحوق، كأن هناك عدو يتربص به يهرب. إلى أين؟ هذا بيت الله، وأنت في مكان تصلي عليك فيه الملائكة، يذكرك الله، تمهل، الدنيا مدركة، لن يفوتك شيء. ومن عجب أنك ترى بعضهم أول ما يسلم يسارع إلى الأبواب، ثم تجده في الخارج يجلس مع صاحب الله يكلمه ربما نصف ساعة وهو واقف على قدمه. هذا والله من الحرمان. يقول صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة في دبر كل صلاة مكتوبة. لا يخيب، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المعقبات يعني لتكون عقب الصلاة، لا يخيب من يقولها. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقط هذه الكلمات اليسيرة، فكيف إذا قلتها 33؟ كذلك عباد الله من الأخطاء ترك صلاة النافلة في البيت. بعض الناس ليس لبيته نصيب من صلاته، أقصد النافلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، وبخاصة أقول بخاصة سنة المغرب البعدية، فإن السنة أن تكون في البيوت. يدل على ذلك ما رواه أبو داود وحسنه الألباني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها. يسبحون ليس معناها سبحان الله والحمد لله، لا، وإنما يتنفلون، فهذه من الألفاظ التي تدل على معنى النافلة التسبيح. قال فرآهم يسبحون بعدها فقال هذه، أي هذه التسبيحة يعني النافلة، هذه صلاة البيوت. قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم. كذلك أيضا من الأخطاء أن بعض الناس لا يفرق بين النافلة والفريضة بالوقت، فتجده أول ما ينتهي من الصلاة يقوم ثم يصلي بعد ذلك النافلة، وهذا أيضا من الأخطاء. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني أن رجلا صلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انتهت الصلاة قام ليصلي، فقال له عمر رضي الله عنه اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، يعني فاصل زمني. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب. أخيرا عباد الله، من الأخطاء التي نلاحظها مع الأسف في هذا الزمن بشكل واضح عدم التهيؤ والتجمل في الحضور إلى المسجد. هذا بيت الله، أنت وافد على الله، تجمل، البس أحسن ثيابك، تطهر، تنظف، تطيب. لا ينبغي أن يكون المسجد مكانا لا قيمة له. وهاهنا أهمس همسة في آذان أحبابنا وشبابنا الذين يأتون إلى المسجد، والله نفرح إذا رأيناه ونسر، لكن ربما يأتون ببعض الألبسة التي تتنافى مع الزينة وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. أحدهم يقول: صلى معنا في المسجد أحد هؤلاء بلباسه الذي فيه ما فيه مما لا يليق أن يكون في المسجد. يقول: فجئت وسلمت عليه وقلت: يا فلان، لعلك تزورني في البيت، نأخذ فنجال قهوة. يقول: فقال: لا أنا مشغول. فيقول: لما أصريت عليه قال: بس ما يليق أني أنا آتيك ولباسي بهذا الشكل. قلت: فالله أحق أن تستحي منه. الحياء بين يدي الله. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: يعني عند كل صلاة. فتجمل وتهيأ، ويزداد الأمر بلاء حينما تكون بعض الألبسة تشف عن العورة، وربما إذا سجد المصلي انكشفت عورته فهذا صلاته باطلة. فلنأخذ الأمر بجد، فهذه صلاتنا وعبادتنا، أسأل الله أن يتقبلها مني ومنكم بأحسن القبول. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين. اللهم كل عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وثبِّت أقدامهم وانصُرهم على القوم المعتدين. اللهم وفَّق ولي أمرنا لما تحبُّه وترضاه من الأقوال والأفعال. ربنا توفَّنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.